لكن ايضا بيسخر من الام المسيح. ونفس هؤلاء الجنود الرومان اللي قاعدين تحت الصليب بيلعبوا بظهر الطاولة او بيأمروا ويقهقهوا ويضحكوا ويستهزئوا بالمصلوب ويستهزئوا باليهود ويستهزئوا بكل شيء ويسخروا بتلك الآلام. لحد دلوقتي هؤلاء الناس موجودين بيعملوا افلام برا جيشة سوبر ستار، بيصوروا المسيح بمنظر انسان مجنون معتوه، الناس عمالة تضحك عليه وعمال يتألم والناس بتسخر بيه. فيا ترى السؤال الموجه ليا، انا موقفي ايه من الام المسيح؟ هل انا الانسان السلبي الغير مهتم اللي ما بيفكرش اللي ما بينظرش اللي ما بيتأملش؟ اهي قصة حصلت من 2000 سنة وانتهت. أم أنا الإنسان اللي بيسخر من تلك الآلام ولا يقدر ماذا فعلت هذه الآلام من أجلي؟ ولا أنا الإنسان اللي اعتبرت إن آلام المسيح دي هي كنزي، إكليلي، مجدي، تنعمي، حلاوتي، فخري وشكري؟ نظرتي لآلام المسيح إيه؟ شيء مهم جدا، لان على قد ما الانسان بينظر الى الام الله والى الالام التي جازها المسيح وعلى قد ما بيهتم بيها وبيحس ان الالام دي كلها كانت من اجله هو، ويشعر بان هذا الحب اللانهائي الغير محدود زي ما بولس الرسول بيقول الذي احبني واسلم نفسه من اجلي، وبيقولها بصيغه المفرد، ما بيقولش الذي احبنا واسلم نفسه لاجلنا، لا بيقولها الذي احبني واسلم نفسه لاجلي، لانه اعتبر ان هذه الالام هي حب الله الشخصي لي وهي الفداء الحقيقي لي. الذي احبني واسلم نفسه لاجلي، ايه موقفي من الالم هذا؟ لكن يحكي لنا يوحنا عن ذلك القميص اللي لما جم عنده يقول واخذوا القميص ايضا وكان القميص بغير خياطه منسوجا كله من فوق. والقميص ده دي قصه، تفتكروا ام صموئيل حنة، ام صموئيل الكنيسة بتصنع ليها تذكار النهاردة، كانت بتصنع لصموئيل جبة كل سنة وتاخدها توديها له في الهيكل، ودي كانت عادة الامهات وخصوصا امهات الناس المكرسين لله. لما تيجي سن 30 سنة اللي هي سن تكريسه الكامل للخدمة، بتصنع له هذا القميص منسوج مش متخيط، مش حتت ومتخيطة في بعضيها، لكن كله قطعة واحدة منسوجة زي ما بتعمل قطعة واحدة من التريكو. وكانت تلبس الام ابنها هذا القميص. تخيلوا مشاعر العذراء مريم اللي واقفه تحت الصليب وشايفه العساكر عمالين يعملوا قرعه على القميص اللي هي نسجته لابنها يوم ما خرج للخدمه في سن 30، وفضل هذا القميص قرابة 3.5 سنين يلبسه السيد المسيح. فقد ايه فعلا كان يجوز في نفس تلك المرأة سيف، زي ما قال لها سمعان الشيخ وانت يا امرأة يجوز في نفسك سيف. وكان القميص ده ايضا من ضمن ملابس رئيس الكهنة زي ما شفنا في سفر الخروج. كان الشرط العجيب في ملابس رئيس الكهنة بالذات بالنسبة لهذا القميص انه لا يكون مخاطاً، ما يتخيطش، لكن قطعة منسوجة واحدة. والمسيح كرئيس كهنة في هذا الوقت يقدم ذاته على خشبة الصليب. يعيد ذهننا لموضوع القمصان لما ظهرت حتى في العهد القديم. اول قميص ظهر في العهد القديم كان منين؟ في العهد القديم اللي هيقول دي لي جاي. لا مش يوسف بالظبط، يتجايز. اول قميص صنع، القميص اللي ربنا صنعه ولبسه لادم وحواء بعد ما اخطأوا وسطر بيهم عريهم اللي حصل نتيجة الخطية. فده اول قميص صنع كان بيد الله عشان يستر الانسان. عشان كده معلمنا يوحنا يقول ان القميص كان بدون خياطة منسوجا كله من فوق. بدون خياطة يعني مش بيدين بشرية كونته، ومن فوق يعني منين؟ من السماء. ده كان قميص المسيح، والقميص بتاع المسيح ده إشارة إلى جسده. قميص المسيح إشارة إلى جسده، لما صار جسدا اتخذ قميصا. وكانت أقمصة الجلد إشارة إلى تجسد الابن الوحيد. حتى في حدثة التجلي على الجبل يقول ان صارت ثيابه بيضاء كالايه؟ كالثلج. ثيابه اكتسبت طبيعته، اضاءت. فجسد المسيح ده بدون خياطة، بدون زرع بشر، مش بايدين انسان، لانه حبل به من الروح القدس وهو من فوق. عشان كده جسد فوقاني. لكن ايضا كان قميص يوسف الابن المحبوب، ذلك القميص الملون اللي ابوه يعقوب لما احبه صنع له هذا القميص الملون. وبسبب هذا القميص الملون اغتاظ اخوته منه، فراحوا عاملين فيه ايه؟ عروه من القميص، خلعوا القميص عنده ولطخوا القميص بالدم ورجعوه لابوه. ده بالظبط اللي حصل في المسيح. بسبب بر المسيح وقداسة المسيح بالجسد راحوا مقلعينه القميص ولطخوه بالدم. ده بالظبط اللي عمله. صموئيل القاضي كانت العلامة المميزة للجبة اللي كان لابسها، وكان يعرف بتلك الجبة. ولما شاول الملك شده من الجبة وقطعها، بصله كده وقال له انهى الله ملكك لانك مزقت الجبة. لكن لما جت العرافة تحضى الروح صموئيل لشاول، شافوا شاول مرة تانية والجبة ايه؟ سليمة. فعرفوا وقال للعرافة انت شايفة مين؟ قالت له شايف واحد طالع بجبة. فقال له يبقى هو صموئيل. اذا كانوا هم مزقوا هذا الجسد بالصليب، لكن ظل الجسد سليم لا يمرض. جم عند القميص وما قدروش يقسموه، صار قسما لواحد منهم لكنه لا ينقسم. القميص ما ينقسمش، وده يعيد ذهننا لمعنى جميل قوي نلاقيه في سفر الخروج اصحاح 12. سفر الخروج اصحاح 12 لما ربنا كان بيكلم موسى عن خروف الفطر وعن رش دم الخروف علشان ينال شعب اسرائيل الحرية والفداء بذبح خروف الفطر. شوفوا ربنا يحط في شروط خروف الفصح ايه. اصحاح 12 عدد 46، في بيت واحد يؤكل، لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج، وعظما لا تكسروا منه، كل جماعة اسرائيل يصنعونه. يعني الخروف يتعمل يتاكل في بيت واحد. يعني ايه يتاكل في بيت واحد؟ يعني ما يتقسمش، مش بيتين يشتركوا فيه نص يروح لبيت والنص التاني يروح لبيت تاني، او حتة تروح لبيت وحتة تروح لبيت تاني. لا، يفضل الخروف كامل في بيت واحد. العدد قليل، الناس تيجي وتخش في البيت الواحد، لكن لابد ان كل بيت يبقى فيه خروف كامل يوزع لكنه لا ينقسم، من اجل الوحدانية الواحدة. ده بالضبط اللي تم في جسد المسيح، يقسم لكنه لا ينقسم. شوفوا حتى التعبير الجميل اللي قاله المسيح في سر التناول لما قال خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين لكنه لا ينقسم. لان المسيح ايه؟ واحد. عشان كده المسيح لما بناكل سر الجسد والدم، مش واحد فينا بياخد الايد والتاني بياخد الرجل وواحد تاني بياخد العينين، لا، ده الفتفوتة الصغيرة اللي انا باخدها هي المسيح ايه؟ كله. لان المسيح لا ينقسم. عشان كده ثياب المسيح لم تنقسم، لم تنقطع، لان محدش يقدر يقطع جسد المسيح. الكل ياكل منه في بيت واحد. فهنا في لمحة جميلة، يوحنا بيقول كده انهم لما جم عند القميص ما قطعوش كل واحد حتة وخدوا من القميص، لكن واحد بس القى عليه قرعة وخد هذا القميص. وان كان في التقليد بيقول في فيلم يمكن شفتوه قبل كده، فيلم كوفاديس، عن ذلك القميص والعسكري اللي خد القميص ده وقصة تعرفه بعد كده على الايمان المسيح ودخوله في هذا الايمان. وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق، اشارة الى جسد المسيح الفوقاني الذي لم تمتد اليه يد انسان. فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نخترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة، هذا فعله العسكر. وكانت تلك النبوة اللي قالها داود النبي في مزمور 22 اللي بيبتدي بكلمة إلهي إلهي لماذا تركتني، نفس الكلمة اللي هيقولها السيد المسيح بعد العملية دي مباشرة، وكأنه بيفكر الناس اللي واقفة تحت بهذا المزمور اللي فيه كل النبوات اللي اتكلمت عن ثقب يديه ورجليه وعن سقيه الخل وعن احصائه مع الخطاه وعن تقسيم الثياب، ويقول لهم افتكروا ان هذا المزمور قيل عني. داود قاله قبل المسيح بما يقرب من 750 سنة او اكثر. شاف بالرغم من ان داود ما حصلوش حاجة من الحكاية دهيت، حتى في اضطهاد ابشالوم ابنه ليه لم يلقوا قرعة على ثيابه ولم يقتسموا ثيابه. يقول هذا فعله العسكر، وكأن يوحنا بيقول ان النبوة دي تممها الايه؟ العساكر. وكأن العساكر الجنود دول كانوا فعلا بيتمموا إرادة الله وبيتمموا النبوات التي قيلت من آلاف السنين ومن مئات السنين. وبيلاطس اللي كتب بالرغم انه ملوش علاقة بربنا خالص، لكن بيلاطس كان بيقول الحقيقة ان يسوع الناصري هو ملك اليهود. وبعدين ينقلنا معلمنا يوحنا الى موقف اخر، الحديث اللي دار ما بين المسيح والعذراء مريم ويوحنا. ودي اضافة اضافها معلمنا يوحنا في انجيله ما ذكرتش في الاناجيل الثلاثة التانية، لان الحادثة دي كان هو شاهد عيان ومختصة ايه دي هو شخصيا، فكاختبار شخصي سجلها. لان زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان يوحنا ما كتبش احداث الصليب بالتفاصيل زي لوقا وزي متى وزي مرقس، لكن كتب الحاجات اللي ما ذكرتش في الاناجيل التانية. وكانت واقفات عند صليب يسوع امه العذراء مريم واخت امه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. العذراء مريم والمريمات التانيين في محبة كاملة لا تحسب حساب للخطر. كان في هذا الموقف بالذات اقتراب اي حد من صليب المسيح يعلن انه تبع للمسيح ويعرضه للخطر، او على الاقل يعرضه لرجز الجنود او يعرضه لسخرية اليهود، وخصوصا وان المريمات دول واقفين بيبكوا تحت صليب المسيح متعاطفين مع المسيح. لكن هو فعلا كده، اللي بيحب محبة حقيقية ما بيعملش حساب ولا يقيم وزنا للخطر. لكن يا ترى مشاعر العذراء مريم كانت ايه؟ اذا كانت الكنيسة بتقول لها او بتردد على لسان حالها في صلاة الساعة 9 وتقول اما العالم فيفرح عند قبوله الخلاص واما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي. كان فيها فعلا هذا السيف اللي قال عنه سمعان الشيخ في لوقا 2، وانت يا امرأة يجوز في نفسك سوي، لانك ابنك ده وضع لعلامة تقاوم، وكانت العلامة دي التي تقاوم هي علامة الصليب، وما زالت هذه العلامة تقاوم حتى الان، ووضع لقيام وسقوط كثيرين. يمكن العذراء مريم يكون المسيح فهمها ووعاها وقال لها الاحداث اللي هتحصل بالتفصيل، وهي وقفت وفهمة وعارفة وكانت متوقعة القيامة زي ما قالوا. ممكن يكون العذراء مريم ما كانتش فهمة حاجة، لان الموقف نفسه وطبيعة الاحداث كانت كافية لانها تجعل اي قلب او اي فكر حتى افضل العقول انها تضطرب وتنزعج وفي حالة اضطراب وانزعاج. ده دل قال لها عليه الملاك القدوس المولود منك ابن العلي يدعى العظيم. وتشوفوا بهذا المنظر حتى لو ما كانتش فاهمة اللي بيحصل، وان كانت لم تستطع ان تفهم في ذلك الوقت، لكن الحاجة الجميلة في العذراء انها استطاعت ان تحب، والمحبة هي اللي ربطتها بالصليب زي ما ربطت بقية اللي واقفين تحت الصليب. مشاعرها وهي بتشوف ابنها بيهان وبيلطم وبيطفق عليه وبيعرى وبيتألم وبيتآوى وبيرفع على خشبة العار، لكن كل ده ما منعهاش من انها تحب، ففضلت مرتبطة بابنها الحبيب. واخت امه مريم زوجة كلوبة، حقيقة ان التقليد في رأيين في اخت امه مريم. يقال في التقليد ان العذراء مريم لما ولدت من ابويها كانوا نادرينها انها تروح الهيكل، فلما ربنا اداهم بنت تانية سموها بنفس الاسم وسموها مريم اللي هي زوجة كلوبة اللي ليه اسم تاني حلفة، اللي اولاده يعقوب ابن حلفة اللي كتب الرسالة اللي معروفة باسم رسالة يعقوب اخو الرب، واخواته يوسي ويهوذا وسمعان اللي هم اولاد خالة المسيح وكانوا بيقولوا عليهم ان هم اخوات المسيح. لكن بعض الشراح يقولوا ان في نقطة ما بين اخت امه مريم نقطة وبعدين وزوجة كلوبة ومريم المجدلية، يعني اللي كانوا واقفين اربعة، فتبقى اخت امه سلومة اللي بيقول التقليد ان هي رفقت العذراء في رحلتها الى مصر. مش محدد بالضبط مين هي، لكن هي احدى المريمات ومريم المجدلية اللي المسيح اخرج منها سبعة شياطين. ويمكن تلاحظوا ان دي اول مرة يذكر معلمنا يوحنا اسم مريم المجدلية، لان هيبقى لها موقف معين بعد كده هيكتبه بالتفصيل. يقول فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك، ثم قال للتلميذ هو ذا امك. ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته. حقيقة ان موقف المسيح ده يورينا قد ايه رقة قلب المسيح، انه ما زال يفكر في الاخرين حتى وهو في عمق الامه، لسه مشغول بامه ومشغول بالتلميذ، مشغول بالاخرين حتى وهو في عمق الامه. ده الواحد فينا لما بيتوجع بيبقى مركز كل اهتمامه على نفسه، ازاي يخفف الاوجاع بتاعته وازاي يخف. نادر لما تلاقي حد بيتألم وبيفكر في الاخرين. المسيح بيفكر في الكل، بيفكر في اللي صلبوه ويصلي علشانهم ويقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. بيفكر في اللي بيحبوه واللي واقفين جنبه يساندوه ساعة الصليب. آلامه لم تشغله على ان يفكر في آلام الاخرين، بل بالعكس كان الشيء الجميل ان الآلام اللي بيدقها بتدفعه اكتر انه يفكر اكتر في الام الايه الاخرين. يقول لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. فالمسيح بص للي عنده ايه اللي يملكه وبص للي بيحبوه، لقى ان ما بقاش عنده حاجة، حتى ثيابه خدوها منه، لكن لقى عنده انه ما زال يملك قلب العذراء مريم، وما زال يملك قلب يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. فراح مدي قلب العذراء ليوحنا، ومدي قلب يوحنا لمين؟ للعذراء. المسيح كان في تلك اللحظة لا يملك شيء الا قلوب، ودي اكبر شيء المسيح بيفرح بيه، ان يلاقي عنده قلوب يقدر يهديها للاخرين، ان في ناس بتحبه وملكته على قلبها. فالبتول اعطاها للبتول، العذراء البتول اعطاها لتلميذه البتول الذي احبه. فقال للام هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا امك. ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته، راح اخذها ليه. يوحنا اخذها ليه، التعبير ده جميل جدا. اذا كان يوحنا خد العذراء امه ام ليه، يبقى المسيح يبقى ايه؟ اخوه. مش العذراء دي ام المسيح، ويوحنا خد العذراء ام ليه، يبقى تلقائيا المسيح صار اخا ليوحنا. مش ده اللي بيقوله بولس في الرسالة للعبرانيين؟ صار ذكرا بين اخوة كثيرين، لا يستحي ان يدعوهم اخوة، ما يتكسفش ان هو يقول دول اخواتي. فصارت لي خاصة، امه الشخصية بتاعته هو. عشان كده الواحد بيتعجب كيف لا نكرم الام التي اكرمها المسيح ذاته. ازاي يقولوا العذراء مريم ما نكرمهاش؟ اذا ما كنتش هتاخد العذراء مريم امك، يبقى المسيح مش اخوك. يبقى المسيح مش اخوك. الرأي الخيبان بتاع الناس اللي ما تكرمش العذراء، تقول العذراء بالظبط زي علبة بامبونيرة حلوة جميلة فيها ملبس، خدنا الملبس نعمل ايه في العلبة؟ نرميها. مين قال ان البامبونيرة بتترمي؟ ده ممكن تحطها في دولاب الفضية بتاعك في اغلى مقتنياتك. هو نفسه اعطاها للبشرية كأم، اعطاها للبشرية كأم لكل تلميذ احب المسيح والمسيح احبه، لكل واحد حب المسيح والمسيح حبه. لابد ان تكون العذراء اما له، لابد ان تكون العذراء اما له. عشان كده تستحق كل تمجيد وتستحق كل اكرام ان ندعو العذراء اما لنا. صحيح نحن لا نعبد العذراء مريم، ولكنها نعطيها التمجيد اللائق فيها كأم للبشرية. حتى لما المسيح قال لها يا امرأة، كلمة يا امرأة مش تحقير ليها. ازاي هيحقرها وهو في نفس الوقت مهتم بيها في الامه؟ لكن كلمة يا امرأة تعيد ذهننا للمرأة الاولى. مين اول واحدة سميت امرأة؟ حواء. سماها امرأة ليه؟ لانها من امرئ اخذت فسماها امرأة. حواء الاولى الساقطة واللي اسقطت البشرية. لكن العذراء مريم صارت حواء الثانية، الامرأة الجديدة اللي قال عنها المسيح ان نسل المرأة يسحق رأس الحية. عشان كده في كلمة يا امرأة المسيح بيشاور هي دي بقى اللي نسل المرأة اللي هيسحق رأس الايه؟ الحية. فصارت حواء الثانية. فالسيد المسيح كان يكرم ليها، اخذها الى خطته له اما. عشان كده كل واحد بيحب المسيح وصار المسيح له اخا لابد ان يتخذ من العذراء اما له. وايضا دي بترد لنا على البدعة اللي طلعوها ان مريم العذراء ليست بتول وان كان ليها اولاد تاني. لو كانت العذراء ليها اولاد تانيين غير المسيح كان بالاولى اللي اهتموا بيها مين؟ اولادها، ما كانش سلمها ليوحنا. فدي تورينا بتولية العذراء وديمومة العذراء. لكن ارجو نقف وقفة كده لطيفة عند كلمة فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه. فلما رأى يسوع، حقيقة ان كان في ناس كتيرة واقفة لكن ما جوش في مجال نظر المسيح. المسيح ما شافهمش. المسيح شاف ناس معينة. مش كل اللي وقف قدام الصليب وقف والمسيح شافه. لكن اللي وقف بدافع الحب هو ده اللي رآه المسيح. هو ده اللي المسيح شافه. اللي وقف بدافع الحب. والحب فيه خلاه يغامر حتى بحياته ويتحمل المخاطرة. هو ده اللي المسيح شايفه من على الصليب. تخيلوا منظر الناسوت والمسيح مكلل بإفليل الشوك ومثمر على الصليب، ما يقدرش يحرك رقبته كتير. لكن مجال نظر المسيح بيجيب الناس اللي بتحبه. فكان الصليب اللي رفع عليه في كل عمل عمله الانسان، المسيح عمل عكسه بالظبط. هم عروا المسيح، هو كفانا بثوب بره. ربطوا المسيح وثمروه، هو حررنا وفكنا من كل رباطات خطايانا. اهانوه وبصقوا عليه، هو اعطانا كل كرامة وردنا ان نكون اولاد لله. اخرجوه خارجا، هو دخلنا الى فردوسه الى ملكوته. هم اعطشوه وسببوا له العطش، لكنه هو اروانا. عشان كده كانت الكلمة اللي بعد كده اللي علق عليها معلمنا يوحنا يقول وبعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل. فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان، وكان اناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا اسفنجة من الخل ووضعوها على ذوفة وقدموها الى فمه. فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل، ونكس الرأس واسلم الروح. انا عطشان. كلمة صرخ بيها المسيح في نهاية آلامه. أكيد بعد الصراع اللي جازه في جسيماني والدم اللي نزل مع عرقات عرقه ومع قطرات العرق بتاعته والمحاكمة المستمرة لساعات طويلة 6 مرات يحاكم والجلدات وإكليل الشوك ولكمات الجند وحمل الصليب ووقت الظهر، كل ده خلى المسيح يفقد كل سوائل في جسمه، فصرخ بناسوته. وده اللي يورينا ان ناسوته كان صوت حقيقي، وان الالام اللي جازها المسيح كانت الام حقيقية مش تمثيلية. صرخ انا عطشان، وكأن في صرخته دي بيتمم بعض النبوات الجميلة اللي جت في العهد القديم. برضك في مزمور 22 لما ترجعوا تقروه يقول لصق لساني بحنكي يبست مثل شقفة قوتي. لزق لساني بحنكي من كتر العطش. وفي مزمور 69 اللي اوله خلصني يا الله لان المياه دخلت الى نفسي يقول وفي عطشي يسقونني خلا. وفي سفر الامثال يقول اعطوا خمرا لهالك ومرا لمر النفس. والمسيح اللي كان بيجوز هذا الهلاك بيقدموا له هذا الخل المر. في قصة لطيفة تلاقوها في سفر القضاء اصحاح 15، فاكرين شمشون وشخصيته؟ شمشون في مرة من المرات صنع خلاص عظيم بانه قتل من الفلسطينيين 1000 رجل، وبعد ما قتلهم كلهم عطش وقال للربنا انا عطشان. وكان في عطش شمشون رمز جميل لعطش السيد المسيح اللي جازه على الصليب. فالمسيح عطش فعلا بالناسوت جسديا، ولكنه كان ايضا عطشان روحيا لخلاص الانسان. كان عطشان لتوبة الإنسان وتجديد الإنسان وفداء الإنسان. بالأناجيل الثانية تعرفوا إن المسيح اتكلم 7 كلمات على خشبة الصليب. 3 كلمات قبل حدوث الظلمة على الأرض، وكلمة واحدة أثناء الظلمة اللي كانت من 6 للـ9، وثلاث كلمات بعد انقشاع الظلمة. 3 كلمات اللي قالهم قبل حدوث الظلمة يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. والكلمة اللي قالها لللص اليوم تكون داعي للفردوس. والكلمة اللي قالها للعذراء ويوحنا هو ذا أمك وهو ذا ابنك. دول قبل حدوث الظلمة. في أثناء الظلمة اللي حصلت من 6 للـ9 نطق بكلمة واحدة إلهي إلهي لماذا تركتني. وبعد ما انقشعت الظلمة نطق أنا عطشان، وبعدين قد أكمل، وبعدين يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فأول كلمة قالها المسيح بعد انقشاع الظلمة أنا عطشان، لان في الظلمة اللي حصلت دي المسيح جاب معركة رهيبة جدا اللي بيقول عنها بولس جرد الرياسات واشهرهم يعني فضحهم ظافرا بهم في الصليب. في الظلمة دخل تحت سلطان الظلمة، لكنه خرج من الظلمة دي منتصر. وبعد المعركة الطويلة اللي جازها المسيح دي والمعركة العظيمة اللي انتصر فيها خرج من المعركة عطشان، زي ما شمشون خرج من معركته منتصر ولكنه كان عطشانا. واللي ذهنه حاضر ونبيه بيقرأ كويس في الكتاب المقدس يفهم يعني ايه ان المسيح عطش. فاكرين مرة حكاية حكاها المسيح كده عن واحد غني وانسان فقير اسمه لعازر؟ عارفين القصة ان الغني طلب من ابراهيم ايه؟ ان يبعت لعازر يدل لسانه لطرف صباعه. فالعطش بتاع الانسان الغني ده دليل على شدة الدينونة اللي هو بيعانيها، شدة معاناة الانسان اللي تحت الدينونة. فخدوا بالكم المسيح شعر لانه حمل خطايا العالم كله وصارت الدينونة موضوع عليه، شعر بنفس احساس هؤلاء زي ما الخاطب يشعر بمرارة العذاب ومرارة الدينونة. عشان كده تعرفوا ليه قال في ساعة الظلمة إلهي إلهي لماذا تركتني. الدينونة اللي كانت علينا، المر، العذاب، العطش اللي كان حيبقى مصيرنا كلنا نتيجة بقائنا في الجحيم، المسيح خده جواه عطشة ليروينا. العجيب المسيح ده هو اللي فجر مية من الصخرة، وهو اللي روى الخليقة كلها، وهو اللي قال على نفسه من يعطش فليقبل إلي يأتي يشرب من ينبوع ماء حياة. المسيح صحيح عمل معجزات وآيات كتيرة لكن خدم بيها الناس، لكن ما عملش ولا معجزة يخدم بيها ايه؟ نفسه. وهو ده اللي كانوا بيصيروه، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. لكن المسيح ما استخدمش قوته إطلاقا لنجاة نفسه، لأنه كان يجوز هذه الدينونة بدلا عنا، فعطش ليروينا وجاع ليشبعنا وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره. في ناس تقول بنلاقي في إنجيل معلمنا متى بيقول إن هم لما جم يصلبوه قدموا له خل ممزوج بمرارة فداء ولم يذق أن يشرب، وهنا بيقول ان هو ايه؟ شرب. في تعارض. حقيقة ان الخل قدم للمسيح مرتين، المرة الاولانية قبل ما يتصلب على حسب عادة البنات الشريفات بتاعة اورشليم اشفاقا على المصلوبين كانت بتقدم لهم هذا الكأس يمسكها بايده ويشربها لتخفيف للالام اللي هتحصل له. المسيح رفض يشرب دي لانه كان عايز يشرب كأس الالام كلها بايه؟ باكملها. لكن لما اتم العمل، ويقول كده لما رأى ان كل شيء قد كمل، عشان يكمل النبوات رفعوا له السنجة على نبات زوفة، هو مش هيقدر يمسك كأس ويشربها، فكان الحل ان هم يرفعوا له السنجة مبلولة ويقعد يمصها بشفتيه.